أولئك خير وأحسن تأويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فلما كانت الآية السابقة فيها توجيه للحكام بالعدل بين الناس، فقال جل من قائل: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، ناسب أن تكون هذه الآية في الأمر بطاعة أولئك الحكام بعد طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وسبب نزول هذه الآية كما روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية من الأنصار وأمر عليهم عبد الله بن حذافة السهمي، وكان رجلا فيه دعابة، فلما كانوا ببعض الطريق أوقدوا نارا من أجل أن يصنعوا طعاما، فقال لهم عبد الله بن حذافة رضي الله عنه: ألست أميركم؟ قالوا: بلى. قال لهم: ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعتي؟ قالوا: بلى. قال: فإني آمركم أن تقتحموا في هذه النار. فنظر القوم بعضهم إلى بعض، فكرر عليهم الأمر فاحتجزوا، أي ربطوا أزرهم وتحزموا استعدادا للوقوع في تلك النار. فقال لهم: كفوا، فإنما كنت أضاحككم، يعني أداعبكم وأمازحكم. فلما رجعوا وأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. بين عليه الصلاة والسلام أنهم لو أطاعوا أميرهم واقتحموا تلك النار إهلاكا لأنفسهم ونحرا لها، فإنهم سينتقلون من هذه النار إلى جهنم مباشرة، لأنهم أطاعوا أميرهم في معصية الله عز وجل. وهذا الرجل المبارك عبد الله بن حذافة السهمي هو من أهل بدر، وكان موضع ثقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه بعثه بكتابه إلى كسرى عظيم الفرس، وأمره بأن يدفعه إلى القائم على أمر البحرين. وهذا الرجل المبارك بعدما شهد المغازي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شارك كذلك في حركة الفتوحات، ولما كان في زمان عمر رضي الله عنه شارك في فتح بلاد الشام، وأسر مع 100 من المسلمين في بلد يقال لها قيسارية من بلاد الشام، فحمل إلى طاغية الروم، وقيل له: هذا رجل من كبار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فملك الروم راوده عن دينه، فقال له: أعطيك نصف ملكي على أن تتنصر. فقال له عبد الله بن حذافة رضي الله عنه: والله لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما تملك العرب والعجم ما فارقت دين محمد طرفة عين. فهذا الرجل بعدما عجز عن ترغيبه لجأ إلى ترهيبه، فجاء بواحد من أسرى المسلمين وأمر بقدر فأحميت، يعني وضع فيها زيت يغلي، ثم رمى بذلك المسلم ففاضت روحه، فبكى عبد الله بن حذافة رضي الله عنه. فقال له طاغية الرومي: أجزعا من الموت؟ قال: لا والله يا عدو الله، ولكنني أبكي لأن لي نفسا واحدة وكنت أرجو أن تكون لي أنفس بعدد شعر جسمي كلها تذهب في سبيل الله. فأمر بأن يصلب، يعني يوضع على صليب، ثم أمر جنوده بأن يرموه بالسهام دون أن يصيبوه، فصارت السهام تقع عن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته، وهو ثابت ثبوت الجبال الرواسي. فقال أنزلوه، فأنزلوه، فجعله في مكان، وجعل معه لحم خنزير مشويا وباطية خمر. فبقي عبد الله بن حذافة رضي الله عنه أياما ثلاثة لا يأكل ولا يشرب حتى مالت عنقه، فقيل لذلك الطاغية أخرجه وإلا مات. فأخرجه، قال له لما لم تأكل؟ فقال له قد أحلها الله لي، أحل الله لي الخنزير والخمر لأنني مضطر، ولكنني كرهت أن أشمتك بدين الإسلام. فقال له طاغية الروم تقبل رأسي وأطلق سراحك. ففكر هنيهة ثم قال له نعم، وسراح الأسرى جميعا. قال له ملك الروم أفعل. فقبل رأسه فأطلق سراحه وسراح من معه، وزوده ذلك الطاغية ب30,000 من الدنانير، و30 وصيفة. فلما وصل إلى المدينة رضي الله عنه ومعه أولئك المجاهدون الأبرار، استقبله عمر رضي الله عنه وقال حق لكل مسلم أن يقبل رأسك وأنا أول من يبدأ. فقبل عمر رضي الله عنه رأس عبد الله بن حذافة، وكان بعض الصحابة إذا داعبه يقول له قبلت رأس العلج، أي الكافر؟ فيقول نعم وذاك في الله. يقول الذهبي رحمه الله في سير النبلاء ولعل ذلك الملك قد أسلم سرا لما رأى من ثبات عبد الله بن حذافة، يدل على ذلك إكرامه إياه، فإنه ما اكتفى بأن يطلق سراحة بل أعطاه 30,000 من الدنانير و30 وصيفة، وأطلق أسر المسلمين قاطبة إكراما لذلك الرجل. وعبد الله بن حذافة رضي الله عنه عاش إلى أن كانت وفاته في خلافة عثمان عليه من الله الرضوان. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، هذا هو النداء الرابع في هذه السورة. النداء الأول يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ثم كان الثاني يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ثم كان النداء الثالث يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وهذا هو النداء الرابع. وقد مضى معنا الكلام مرارا في أن هذا النداء متضمن أن ما بعده التزامه والإقرار به والعمل به كمال للإيمان، كما أن إهماله وتركه نقص فيه الإيمان، وأن الله عز وجل ينادي عباده بأحب الأوصاف بوصف الإيمان إغراء لهم من أجل أن يمتثلوا ويلتزموا، مثل ما تقول يا أيها السخي الجواد أكرم ضيوفك، يا أيها الشجاع المقدام قد هؤلاء الرجال، ونحو ذلك من الأوصاف التي تناسب المقام. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله في القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه خير يؤمر به أو شر ينهى عنه. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بماذا؟ آمنوا بالله وبما يجب الإيمان به، آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، الطاعة موافقة الأمر، الطاعة موافقة الأمر مأخوذة من المطاوعة وهي الانقياد، موافقة الأمر بمعنى أن يحرص الإنسان على فعل المأمور واجتناب المحذور. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، الألف واللام لمعهود ذهني، والمقصود محمد صلى الله عليه وسلم. أطيعوا الله وأطيعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. وأولي الأمر منكم، وأولي أي أصحاب، وأولي أي أصحاب. قد مر معنا الكلام على هذا هذه اللفظة في قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أولي أي أصحاب. والأمر الشأن، الأمر الشأن، واحد الأمور لا واحد الأوامر. يعني عندنا كلمة الأمر تجمع على أمور وتجمع على أوامر، فإذا جمعت على أمور فالمقصود بها الشؤون، وإذا جمعت على أوامر فالمقصود به ما يطلب فعله. وأولي الأمر منكم أي من المسلمين، وأولي الأمر أي أصحاب الشأن. من هم؟ قال الإمام مالك رحمه الله: هم أهل القرآن والعلم، هم أهل القرآن والعلم. وقيل هم الأمراء، ولا تنافي بين القولين، لا تنافي بين القولين، فإن أهل السلطان وأهل القرآن يكمل بعضهم بعضا. فأهل القرآن يبينون المحجة، يقولون هذا حلال وهذا حرام، ويقولون للسلطان افعل ولا تفعل، ويبينون له الطريق. ثم بعد ذلك أهل السلطان هم السلطة التنفيذية التي تباشر إنزال تلك الأوامر في حياة الناس. فالمطلوب طاعة العلماء أهل القرآن والعلم، وكذلك طاعة الأمراء. وسيأتي معنا أقسام هذه الطاعة بحسب الأمر الذي يصدر من ذلك السلطان. وهناك أقوال أخرى بأن المقصود أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أو أن المقصود أبو بكر وعمر رضي الله عنهما خاصة، لكن الذي عليه جماهير المفسرين أن أولي الأمر هم العلماء والأمراء، العلماء والأمراء، أهل القرآن وأهل السلطان. قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله ورضي عنه: لا يزال الناس بخير ما عظموا العلماء والأمراء، فإذا أهانوا هذين فسد أمرهم. فإذا أهانوا أي العلماء والأمراء فسد أمرهم. وقال رحمه الله: السلطان يطاع في أمور سبعة: في ضرب الدراهم والدنانير، وتقدير المكاييل والموازين، والجمعة والعيدين، والحج والجهاد والأحكام. هذه الأمور السبعة يطاع فيها السلطان: في ضرب الدراهم والدنانير، العملة أو ما يتصارف به الناس فيبيعون ويشترون، هذه لا بد أن يطاع فيها السلطان، وإلا فسدت أمور الناس. لو أن كل إنسان أتيح له أن يصدر عملة ويقول بأني أبيع وأشتري من خلالها فسد أمر الناس. ثانيا المكاييل والموازين، فإن السلطان هو الذي يضع للناس نظاما، هل يتبايعون بالرطل أم بالكيلو أم بالصاع أم بالمد أم بالمن أم بالقفيز أم بالإردب، هذا كله مما يقرره السلطان. ثم كذلك السلطان هو الذي يقرر الحج ويؤمن الطريق الموصلة إليه، وهو الذي كذلك يضع الأئمة ويقرر وقت صلاة الجمعة، وكذلك هو الذي يقرر العيدين، وكذلك يطاع في الأحكام أي في القضاء الذين ينصبهم من أجل أن يفصلوا بين الناس في دعاويهم وخصوماتهم. ثم إنه يطاع كذلك في شأن الجهاد، فالجهاد ماض مع السلطان برا كان أو فاجرا. قال الله عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ثم قال جل من قائل: فإن تنازعتم. التنازع التجاذب، التنازع التجاذب، ومقصود هاهنا مجاذبة الحجج، هذا يدلي بحجته وذاك يدلي بحجته. فإن تنازعتم، الخطاب لمن؟ للجميع، للجميع. فإن التنازع قد يقع بين الأمراء، وإن التنازع قد يقع بين العلماء، وقد يقع التنازع بين العلماء والأمراء، وقد يقع التنازع بين الأمراء وعامة الناس، أو بين العلماء وعامة الناس. كل هذا متصور وقد حصل، وحفظ لنا التاريخ من ذلك الشيء الكثير. قال الله عز وجل: فإن تنازعتم، أي اختلفتم وتجاذبتم، منازعة مفاعلة. فإن تنازعتم في شيء، نكرة في سياق الشرط تفيد العموم. فإن تنازعتم في شيء، في أي شيء، فردوه إلى الله والرسول. أجمع أهل التفسير على أن الرد إلى الله الرد إلى كتابه جل جلاله، وأن الرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجوع إليه في حياته، والرد إلى سنته بعد مماته في حياته صلوات الله وسلامه عليه. الصحابة إذا تنازعوا كانوا يرجعون إليه فيفصل بينهم، ولذلك لما نازعوا عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل حين تيمم فقالوا له: توضأ. قال لهم: إني جنب. قالوا له: اغتسل. قال: الماء بارد وإني أخشى على نفسي. فصلى بهم جنبا وصلوا وراءه كارهين. لما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوا، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر على عمرو لما قال له: يا رسول الله، إني ذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم. فهاهنا رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا في حياته. بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه الرد إلى سنته، ولذلك لما تنازع عمر وأبو موسى رضوان الله عليهما في شأن الاستئذان، فشهد أبو سعيد بأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الاستئذان ثلاث. عمر رضي الله عنه رضخ. وكذلك لما جاءت الجدة تطلب ميراثها فقال لها أبو بكر رضي الله عنه: لا أجد لك شيئا في كتاب الله، ولا أعلم لك شيئا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قام المغيرة بن شعبة الثقفي رضي الله عنه فشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فرض للجدة السدس، وأيده في ذلك محمد بن مسلمة، فرضخ أبو بكر رضي الله عنه وحمد الله أن يكون في الأمة من يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو معنى الرد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فردوه إلى الله والرسول. قال جل من قائل: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. طيب، الآية افتتحت بقوله: يا أيها الذين آمنوا، وها هنا يقول: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر حقا. ارضخوا لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، كأن الله عز وجل يشير إلى ناس يقولون آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، فإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا هؤلاء هم المنافقون لذلك ربنا جل جلاله قال فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر واليوم الآخر هو يوم القيامة وسمي كذلك لأنه آخر أيام الدنيا لا يوم بعده ثم قال سبحانه ذلك الإشارة إلى ما مضى من الأمر بطاعته جل جلاله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة أولي الأمر وفي حال التنازع الرد إلى الكتاب والسنة ذلك كله خير وكلمة خير هذه أفعل تفضيل على غير الصيغة فلا يقال أخير ولا يقال أشر وإنما يقال كذا خير من كذا وكذا شر من كذا ذلك خير وأحسن تأويلا تأويلا أي مآلا وعاقبة من آل يؤول إذا رجع ذلك خير وأحسن تأويلا أي مآلا وعاقبة هذه الآية الكريمة أيها الإخوة الكرام ربنا جل جلاله ينادينا بوصف الإيمان يقول لنا يا مؤمنون أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أطيعوا الله جل جلاله بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر ثم أطيعوا الرسول عليه الصلاة والسلام وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مطلوبة استقلالا ولذلك قال أطيعوا الله وكرر قال وأطيعوا الرسول مع أنه في مواضع أخرى من القرآن كثيرة لا يتكرر لفظ الطاعة الله عز وجل قال في سورة آل عمران وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وقال في هذه السورة ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم وقال في سورة النور ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي وقال في سورة الأنفال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون وقالوا أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم لكن ها هنا كرر لفظة الطاعة من أجل أن يبين أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تجب استقلالا هذا الكلام أيها الإخوة الكرام ينبغي أن نعيه وأن نفهمه جيدا بأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تجب استقلالا لأنه يوجد في زماننا ناس يقولون ما لا نجده في القرآن أو بلفظة فيها سوء أدب يقولون ما كان معارضا للقرآن لا حاجة لنا فيه ولذلك تجدهم ينكرون حد الردة يقولون لأنه لا يوجد فيه القرآن وينكرون حد الرجم يقولون لأنه لا يوجد فيه القرآن وهكذا حتى كادوا ينسلخون من الدين الله جل جلاله بين أن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم تجب استقلالا النبي عليه الصلاة والسلام تنبأ بهؤلاء الطغام فقال ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول بيننا وبينكم كتاب الله ما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله ولذلك الله جل جلاله قال من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ما قال واتبعوه فيما وجدتموه في القرآن، لا، وإنما نتبعه عليه الصلاة والسلام. لذلك الآن هذه الصلاة التي صليناها صلاة المغرب لا نجد في القرآن أنها 3 ركعات، ولا نجد أن صلاة العشاء 4، ولا أنه بعد الركعتين نجلس، ولا أنه تصلى بعضها جهرية وبعضها سرية. هذا كله تعلمناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفظ سنته. قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. ولما قال عليه الصلاة والسلام: من قال إذا أصابه هم أو حزن اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استاثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وذهاب همي وجلاء حزني إلا أذهب الله همه وأبدله بحزنه فرحا. فقال الصحابة: يا رسول الله، ينبغي لنا أن نحفظهن؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعهن أن يحفظهن. وبلغ من اهتمامه عليه الصلاة والسلام بأن يراجع تلك المحفوظات مع الصحابة رضوان الله عليهم. الحديث معروف لما قال أبو موسى: آمنت بكتابك الذي أنزلت ورسولك الذي أرسلت، قال له: ما هكذا علمتك، قل آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. حثه عليه الصلاة والسلام على أن يحفظ اللفظ كما هو، بل إنه عليه الصلاة والسلام أباح لهم أن يكتبوا، أباح لهم أن يكتبوا، أذن لعبد الله بن عمرو بن العاص في أن يكتب. قال: يا رسول الله، أكتب حال الرضا وحال السخط؟ قال: اكتب، فوالله ما خرج منه إلا الحق. وأشار إلى فمه عليه الصلاة والسلام: إن هو إلا وحي يوحى. ولما تكلم في حجة الوداع بكلمات، فرجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه قال: يا رسول الله، اكتب لي هذه الكلمات، يعني كأن الكلمات دخلت في قلبه رضي الله عنه، فأراد أن يأخذها مكتوبة من أجل أن يحفظها ويحتفظ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. فليس صحيحا ما يروجه بعض الأدعياء في زماننا أن السنة قد كتبت بعد 200 سنة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا جهل أيها الإخوة الكرام. السنة محفوظة، حفظها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحفظها التابعون، وجرت سنة المسلمين في سائر الأعصار والأمصار أنهم يعملون بالسنة كما يعملون بالقرآن. ولذلك لا تجد مسلما يعظم الله يتحلى بالذهب أو يلبس الحرير، لا تجد مسلما يعظم الله يأكل لحوم الحمر الأهلية، أو يأكل ذا الناب من السباع، أو ذا المخلب من الطير. لا تجد مسلما يعظم الله يصلي المغرب 4 أو العشاء 3. لما؟ لأنه قد استقر في يقين المسلمين جميعا أن حرمة السنة كحرمة الكتاب، وأن العمل بالسنة واجب كما أن العمل بالكتاب واجب. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول جل من قائل وأولي الأمر منكم. لا بد للناس من إمرة برة أو فاجرة، لا بد للناس من سلطان غشوم ظلوم أو عدل طيب لكن على كل الأحوال لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا يستقيم أمر الناس بوجود من يقودهم من يسوسهم بل ليس الناس وحدهم حتى البهائم أجلكم الله تجدون البهائم العجماوات تمشي وأمامها من يقودها عندها رئيس عندها قائد إذا غاب السلطان فسرعان ما يفسد أمر الناس ويختلط حابلهم به نابلهم وصورة من صور غياب السلطان أيها الإخوة الكرام نراها في كل يوم في تقاطعات الشوارع تجد سلطان الشارع ذاك الرجل الذي يلبس الثياب البيض ويضع شارات معينة فإنه يقول لهذا قف ويقول لهذا سر فتمضي حياة الناس سلسة سهلة يسيرة فإذا انسحب من الميدان أو ذهب لتناول كوب من الشاي أو أحرقته حرارة الشمس فولى مدبرا ما يمضي على الناس سوى دقائق معدودات حتى يحصل ماذا؟ يحصل هرج وفوضى وتنابز بالألقاب ولربما مضاربة به الأيدي هذا يدعي أن الشارع له وذاك يدعي أن الشارع له ثم بعد ذلك يغلق بعضهم على بعض وتتعسر أمورهم ويحصل ما لا يحبه الله فلذلك السلطان رحمة من الله عز وجل بعباده هذا السلطان يأمر وينهى طيب أوامر السلطان أيها الإخوة الكرام لا تخلو من ثلاثة أحوال الحال الأولى أن يأمر بما أمر الله به أن يأمر بما أمر الله به كما لو أن السلطان أمر الناس بأن يؤدوا زكاة أموالهم أو أن السلطان خرج على الناس يوم التروية وأمرهم بأن يصوموا يوم غد يوم عرفة هذا أمر بما أمر الله به وطاعته هاهنا تحصيل حاصل لأننا في الأصل نطيع من؟ نطيع ربنا جل جلاله ونبينا عليه الصلاة والسلام طيب الحالة الثانية أن يأمر السلطان بما نهى الله عنه كما لو أمر النساء أن يخرجن متبرجات حرم عليهن الحجاب والستر والحشمة والوقار أو لو أمر الناس بأن يفطروا في نهار رمضان كما وقع من بعض الظلمة الجهال أو أن يأمر الناس بمعصية الله مما تعلمون فهاهنا أجمع المسلمون قاطبة على أنه لا طاعة له ولا كرامة لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وقضاء الله أسبق وشرط الله أوثق والسلطان ليس إلا عبدا من عباد الله هو مأمور بطاعة الله كما أمرنا فإذا أمر بما فيه معصية الله أو إذا نهى بما فيه طاعة لله واجبة فلا طاعة له ولا كرامة طيب الحالة الثالثة أن يأمر بما لم يأمر الله به ولم ينهى عنه مما يسميه علماؤنا المصالح المرسلة المصالح المرسلة ويدخل في ذلك أيها الإخوان تنظيم الأسواق وحركة المسير في الشوارع السلطان قال لنا إن رأيتم الإشارة حمراء توقفوا وإن رأيتموها خضراء سيروا وإن رأيتموها صفراء تمهلوا وهذا الشارع اتجاه واحد ناحية الشرق وهذا ناحية الغرب ونحو ذلك من اللوائح والتنظيمات فطاعته في هذا كله واجبة لماذا؟ لأنه لا تستقيم حياة الناس إلا بذلك لو أن كل إنسان قال لا أنا أريد دليلا من القرآن أو من السنة على أن هذا الطريق لا نسير فيه إلا مغربين، هذا لا نسير إلا مشرقين، نقول له ما في دليل. يقول إذن أنا سأذهب مغربا حيث شرقتم وأشرق حيث غربتم، ماذا يترتب على ذلك؟ فساد لحياة الناس. ولذلك يطاع السلطان فيما لم يأمر الله به ولم ينهى عنه، مما يسميه علماؤنا بالمصالح المرسلة. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم استوردوا تلك التراتيب الإدارية من غير المسلمين في تدوين الدواوين، في تمصير الأمصار، في التأريخ، في غير ذلك مما كان في زمان عمر رضي الله عنه مما عرف بالأوليات. ولذلك ربنا جل جلاله قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ثم قال جل من قائل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. لو أننا معشر المسلمين أمراء أو علماء أو عامة حصل بيننا نزاع في أمر من الأمور، قال الله عز وجل فردوه إلى الله والرسول، والآية فيها قولان، أكثر المفسرين على أن قوله تعالى فردوه إلى الله والرسول أي إلى الكتاب والسنة، بعضهم قال فردوه إلى الله والرسول أي قولوا الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم، لكن القول الأول هو الظاهر وهو الراجح. هذا النص استدل به نفاة القياس، نفاة القياس الذين قالوا بأن القياس قول على الله بغير علم، وافتئات على الكتاب والسنة، وزيادة في الشرع، واستحسان بالرأي، وغير ذلك من التهاويل. لكن لا، جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة على أن القياس حق. ما معنى هذا الكلام أيها الإخوة الكرام؟ يعني النصوص عندنا محدودة، النصوص عندنا معلوم بأن آيات القرآن 6236 آية على مصحف الكوفيين، ومعلوم بأن النصوص الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا محدودة. طيب بعد ذلك تتجدد للناس نوازل وتطرأ لهم أحوال لم تكن في العهد الأول. ففي زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمان أصحابه ما كان هناك اتصالات هاتفية. الآن الناس يسألون هل يقع الطلاق بالهاتف، هل يقع الطلاق برسالة الواتس، هل يقع الطلاق بالبرقية. ما كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم زراعة للأعضاء بأن تؤخذ كلية من فلان وتزرع في جسد فلان. ما كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هذه البنوك التي لا يكاد يستغني عنها الناس في تسيير حياتهم. ولذلك قال علماؤنا رحمهم الله بأن حقيقة الاجتهاد اللصيق بالنصوص هو إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به، أو إلحاق الفرع بالأصل في الحكم إذا اتحدت العلة فيما بينهم، فيما بينهما، فيما بين الأصل والفرع. وهذا القياس أرشدنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد الصحابة أن يستعملوا عقولهم، بل أرشد القرآن إلى ذلك حين قال فاعتبروا يا أولي الأبصار. النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت من حديث أبي ذر رضي الله عنه وهو حديث طويل، قال عليه الصلاة والسلام في آخره وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر، يعني الإنسان إذا جامع زوجته هذه شهوة، شهوة كيف يكون له أجر؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهم نعم فيها أجر، لا، بل قال لهم أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ كذلك لو وضعها في الحلال كانت له أجرا. هذا قياس. طيب، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال لها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ فقالت بلى. قال أقض الله فالله أحق بالوفاء. فهنا قاس الدين الذي لله على الدين الذي للآدم، والعلة في أو الحكم في كل وجوبه وجوب القضاء، مثلما تقضي دين الآدمي كذلك تقضي الدين الذي لله عز وجل. ومثله أيضا لما جاءه عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله هششت فقبلت وأنا صائم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أرأيت لو تمضمضت؟ فقال عمر لا شيء، يعني ما في مشكلة لو الإنسان صائم وتمضمض. قال له صلى الله عليه وسلم ففيما؟ يعني تسأل ليه؟ طيب القبلة شأنها شأن، تصاحين ولا نايمين؟ شأنها شأن ماذا؟ شأن المضمضة. على تفصيل طبعا، ورمضان قرب إن شاء الله نفصل إذا جاء رمضان. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا أرشد عمر رضي الله عنه إلى قياس القبلة على المضمضة. ومثل حديث معاذ عند أبي داود والترمذي لما بعثه نبينا عليه الصلاة والسلام إلى اليمن قال له بما تقضي؟ قال بكتاب الله. قال أرأيت إن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لو أرأيت إن لم تجد، يعني جاءت حادثة ليست في القرآن ولا في السنة، قال أجتهد رأيي ولا آلوا. فضرب النبي عليه الصلاة والسلام معاذا رضي الله عنه في صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي الله ورسوله. لذلك تجددت الحوادث في بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابة رضوان الله عليهم استعملوا تلك الأقيسة التي نضر الله بها وجه الفقه الإسلامي، فكانت هذه الثروة العظيمة. ولذلك الآن نقول بملء أفواهنا ليس هناك شاذة ولا فاذة، ليس هناك صغيرة ولا كبيرة إلا ولله فيها حكم، إما أن يكون ذلك الحكم منطوقا به وإما أن يكون مسكوتا عنه، لكن المسكوت عنه يقاس على المنطوق به. نلحق النظير بالنظير والمثيل بالمثيل والشبيه به الشبيه، وهذا ما يفعله الأئمة المجتهدون. ولذلك ربنا جل جلاله قال لنا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، هذه حقيقة القياس. طيب إن لم تتنازعوا إذن هذا هو الإجماع، فتكون الآية قد تضمنت الأصول الأربعة: القرآن والسنة والإجماع والقياس. قال الله عز وجل إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله دلت هذه الآية على وجوب التحاكم إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن من لم يرض بذلك فإنه ليس بمؤمن، ليس بمؤمن. وهذا المعنى سيأتي له مزيد بيان في درس الغد إن شاء الله عند قول ربنا جل جلاله ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. قال الله عز وجل يزعمون, هم ليسوا مؤمنين وإنما يدعون الإيمان ويزعمون. لما حكم عليهم ربنا جل جلاله؟ لأنهم مجرد زاعمين, لأنهم لم يرضوا بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال جل من قائل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم كانوا مع الوحيين أولا تعظيما وتسليما, يعظمون الوحيين ويسلمون لهما. ثانيا ما كانوا يسألون عن العلة, عن العلة لما حرم الله كذا, لما أمر الله بكذا, لما نهى الله عن كذا. ثالثا الطاعة المطلقة, الطاعة المطلقة. ولذلك لما استدار النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية الشمال إلى الجنوب وهو في الصلاة نزل عليه فولي وجهك شطر المسجد الحرام, استدار الصحابة من ورائه رضوان الله عليهم. لما خلع عليه وهو في الصلاة خلعوا نعالهم, بل كانوا يطيعونه صلوات الله وسلامه عليه. حتى في أمور الدنيا النبي عليه الصلاة والسلام مرة كان على المنبر وقال اجلسوا, عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سمع ذلك وهو على باب المسجد فجلس, يعني مسارع ما انتظر إلى أن يدخل فيجلس, مجرد أن سمع اجلسوا جلس حتى رآه النبي عليه الصلاة والسلام فقال له تعالى يا عبد الله بن مسعود, يعني أمره بأن يدخل. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا معظمين مسلمين, كانوا مطيعين, لا يكثرون من السؤال عن العلل وإنما يبادرون إلى الطاعة والامتثال لأن الله جل جلاله أمرهم بذلك. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ثم قال جل من قائل ذلك خير وأحسن تأويلا. ذلك أي طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة أولي الأمر ورد المتنازع إلى الكتاب والسنة خير لكم في الدنيا وخير لكم في الآخرة, خير لكم في المعاش وفي المعاد, خير لكم في مبتدأ الأمور وفواتحها وكذلك في نهاياتها وخواتيمها, ذلك خير وأحسن تأويلا. وقد دلت حوادث التاريخ على أن المسلمين متى ما التزموا أمر الله عز وجل وطاعته سبحانه وتعالى وعظموا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم فإنه يكون لهم الظفر والغلبة والسؤد, ومتى ما قصروا في ذلك فإنه يحصل لهم من الهزائم والانكسار وضياع هيبتهم وذهاب دولتهم بمقدار ما قصروا في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويأتي التنبيه على فوائد هذه الآية بعد الأذان إن شاء الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا, وأن يعلمنا منه ما جهلنا, وأن يذكرنا منه ما نسينا, وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين, والحمد لله رب العالمين.